بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس والعشرون: الزيارة والمزارات. الزور بفتح فسكون أعلى الصدر، تقول: زور الطائر تزويرا إذا أكل حتى ارتفع زوره. وزيارتك الشيء قصدك إياه كأنك قصدت زوره أو تلقيته بزورك، تقول: زار الرجل غيره زورا كقال قولا. وزيارة بالكسر ونزارا بالفتح فهو زائر، وهم زوار وزائرون. وهي زائرة وهن الزائرات. وزور بضم فتشديد. وأزاره حمله على الزيارة، واستزاره سأله إياها. وزور زائره تزويرا أكرمه واعتد بزيارته. والتزوير كرامة الزائر، تقول: استضأت بهم فنوروني، وزورتهم فزوروني. والمزار كما يكون مصدرا بمعنى الزيارة، يكون اسما لمكانها ويجمع على مزارات. قال في المصباح: والزيارة في العرف قصد المزور إكراما له واستئناسا به. وفي شرح الشفاء للخفاجي: الزيارة تختص بمجيء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة، هذا أصل معناها لغة. واستعمالها في القبور للأموات لإعطائهم حكم الأحياء، وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها. والمعروف عندنا أن الزائر دون المزور في الفضل، فيقولون: زار المريد شيخه، ولا يقولون: زار الشيخ مريده. واستعمال العرب لا يفيد ذلك، فقد يكون الزائر أفضل أو أوضع أو مساويا. قال عياض في الشفاء: قيل إن الزائر أفضل من المزور، وهذا ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموما. وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم. وتطلق الزيارة اليوم بالمعنى الإسمي كما تستعمل في المعنى المصدري. وكثيرا ما تستعمل العرب المصادر أسماء، فتطلق الزيارة عندنا على ما يعطيه الزائر للمزور من عين أو حب أو حيوان أو خشب أو غير ذلك. وهذا عكس التزوير الذي يكرم به المزور الزائر. والمزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء، أو دفن عندها أو سميت به، وإن لم يرها أو أشار معتقد فيه بظهور روحاني بها. والكلام على الزيارة وما يتصل بها في سبعة مباحث: أولا زيارة الأحياء، ثانيا زيارة الأموات، ثالثا حياة الأرواح، رابعا عطايا الزوار، خامسا اتخاذ المزارات، سادسا السفر إليها، سابعا الغرض من الزيارة. أولا زيارة الأحياء. فأما زيارة الأحياء فقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ورغب فيها قولا إذا كانت لغرض صحيح. ففي مسلم عن أنس أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأنها بكت عند رؤيتهما من فقد النبي صلى الله عليه وسلم فأبكتهما. وفيه وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته سلكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وأرصده بالشيء وكله بحفظه. والمدرجة بفتح فسكون الطريق، وتربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. زيارة الأموات. وأما زيارة الأموات فقد منع صلى الله عليه وسلم منها ثم أذن فيها، ودلت الأحاديث على زيارة قبور الوالدين وغيرهم من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع، ونص العلماء على استحبابها للرجال، أما النساء فمنهم من منعهن، ومنهم من كرهها لهن، ومنهم من أذن لهن مع أمن الفتنة. فعن ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج بضمتين جمع سراج. وعن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أخرجه مسلم، وزاد فيه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح، فإن فيها عبرة. وعنه أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برا. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. أخرجه مسلم. حياة الأرواح. وأما حياة الأرواح فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين أم الكافرين. قال تعالى في شهداء بدر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليهم وما كان من سيئة استغفرت الله لكم. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليهم وما كان من سيئة استغفرت الله لكم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن ابن مسعود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تساوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة أو فاطلع عليهم ربك إطلاعة، فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله، وقد استشهد أبوه يوم أحد أنه صلى الله عليه وسلم قال له أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمنى. فقال له أرد أو أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؟ فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. أخرجه أحمد. وعن كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أو فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجه البخاري والنسائي ورواه أبو داود إلى قوله قرع نعالهم، وقوله تليت معناه تبعت، وأصله تلوت قلبت واوا ياء ليزدوج مع دريت. وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، وصححه أبو محمد عبد الحق، قاله السيوطي في الحاوي. وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور كما في الحاوي. وعن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على عشائركم وعلى أقربائكم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم حتى أن يعملوا بطاعتك، اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به: مر بموسى وهو يصلي في قبره. دلت هذه النصوص على حياة الأرواح حياة لا تشعر بها أو لا تشعر بها، وعلى علمها بزيارة الأحياء لمقابرها، وعلى علمها بأحوال من بقي بعد أصحابها من مخالطيهم، وعلى سماعها كلامهم. وقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، أريد فيه من الإسماع معنى الهداية، وهي متفاوتة في هذه الحياة، أعلاها أرواح الأنبياء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ثم الكافرين. وعلى كل حال هي حياة غيبية لا تشبه حياتنا الدنيا، فلا معاملة بيننا وبينها بالبيع والإجارة والنكاح، ولا تكلف مثلنا بالعبادات. وصلاة الأنبياء في قبورهم هي لذة روحانية. وفي شرح الطحاوية أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، وأن الله ركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فإذا كان البعث كان النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، وأن للروح بالبدن خمس حالات تعلقها بالجنين، ثم بالمولود، ثم بالنائم، ثم بالميت في البرزخ، ثم بالمبعوث من القبر. هذا خلاصة كلامه. عطايا الزوار. وأما عطايا الزوار فما يعطى منها على استكشاف الغيب هو من حلوان الكاهن حرام كما تقدم في فصل الكهانة، وما يعطي منها قصد استجلاب النفع من المزور واستدفاع الضر به، وما يعطي منها قصد استجلاب النفع من المزور واستدفاع الضر به في الدين أو في الدنيا هو رشوة في الدين وسحت في لغة القرآن. قال الراغب: السحت المحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه سحت دينه ومروءته. قال تعالى: أكالون للسحت. وأصل السحت القشر الذي يستأصل، ثم لا نعلم من هؤلاء المزورين إلا من يستشرب لما في أيدي الزائرين. وقد ورد المنع من سؤال ما في أيدي الناس تصريحا أو تلويحا إلا لضرورة، وجاء الحث على العمل والاكتساب، أما التهادي للمحبة وإصلاح ذات البين فمشروع. عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيه العطاء فيقول له: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبع به نفسك. خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك. رواه الشيخان. والإشراف على الشيء الرغبة فيه والحرص عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، أو فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: وما يغديه أو يعشيه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. والمدقع الشديد من الإدقاع، وهو اللصوق بالدعقاء أي الأرض الجرداء. والغرم المفضع المال الكثير يلزمه الرجل في سبيل إصلاح بين الناس. والدم الموجع الدية يتحملها المرء عن قريبه كي لا يقتل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وعن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اتخاذ المزارات. وأما اتخاذ المزارات فممنوع ولو للصلاة فيها، سواء بالبناء على القبور، أم بتعليق الخيوط على أشجار، أم بوضع المباخر والمصابيح عندها. ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة وغيرها أن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروي: لعن مكان قاتل. وعن أبي الهياج أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلن قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذات أنواط. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن من قبلكم، أو إنكم تركبون سنن من قبلكم. فوصف ذات أنواط بأنها شجرة عظيمة خضراء يأتيها قريش ومن سواهم كل سنة، فيعلقون بها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما، وأن من حج منهم وضع زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيما لها. هذا ما رواه الأزرقي في أخبار مكة من حديث أبي واقد وابن عباس. السفر إلى المزارات. وأما السفر إلى المزارات ففي الموطأ عن أبي هريرة أنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا أو لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس. وإلياء وبيت المقدس واحد، وإنما الشك فيما لفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما. وقوله لقيت بصرة، قال ابن عبد البر الصواب أبا بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك. وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات. وهذا باعتبار ذكر قصة الطور. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. وقد تقدم في الفصل الحادي عشر حديث السرحة التي سر تحتها سبعون نبيا، وزيارته صلى الله عليه وسلم لبكاء راكب وماشي وزيارته صلى الله عليه وسلم لبكاء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين، وذلك يدل لمشروعية زيارة الأمكنة الفاضلة من غير سفر. قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا، نهي عنه، لأنه ينبغي للإنسان أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي. قال: والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم. نقله الزرقاني في شرح الموطأ. وفي معالم السنن للخطابي: وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء، وقد أمرنا بالاقتداء بهم. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وإنما حضر البناء على القبور خشية أن يعبد القبور. شروط الزيارة. ويخرج من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشتملت على معنى يشرفها، لكن بخمسة قيود: الأول، أن لا يتخذ عليها بناء ولا شيء يميزها. الثاني، أن لا يعلق بها خيوط ونحوها. الثالث، أن لا يكون لها سدنة يستشرفون لما في أيدي الزائرين. الرابع، أن لا يرجى منها النفع والخير رجاء المشركين ذلك من أصنامهم، لأنه من معنى العبادة. الخامس، أن لا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة، وفي غير زيارة المتحابين بي من الأحياء. أن لا يسافر إليها السفر الطويل، أو أن لا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة، أو في غير زيارة المتحابين من الأحياء، على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم في زيارة الأحياء. وكل طاعة يمكن فعلها بغير سفر فهي داخلة في النهي عن أعمال المطي وشد الرحال. وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد، وقد تجتمع له أغراض، فإن اتحدت في الحكم أفادته قوة، وإن اختلفت فيه فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع. ولبيان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى 7 أنواع. أولا، زيارة المحبة. الأول محبة المزور وإكرامه وبره، وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت للزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة. قال السبكي في شفاء السقام: ويشبه أن تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه من هذا القبيل. النوع الثاني، الطمع في إعانة المزور بماله أو جاهه أو رأيه، وهذا لم يذكره من وقفنا على كلامهم في أقسام الزيارة، لكنه مقابل للنوع الذي قبله وهو غير صحيح في الأموات لعدم صحة الاستعانة بهم، وصحيح في زيارة الأحياء متى كانت للزائر حاجة حاملة على الاستعانة، وكان للمزور استطاعة معتادة لتلك الإعانة. النوع الثالث، استطلاع الغيب. كما يزور العوام مرابطهم ممن يسميهم الشرع كهانا أو مجانين ليدلوهم على ما ضاع منهم بسرقة أو غيرها، ويكشفوا لهم عن عاقبة ما أرادوا من نكاح أو شركة أو سفر أو فلاحة أو غير ذلك، وهذا القصد فاسد منهي عنه لما تقدم في فصل الكهانة من التشديد في إتيان الكهان، وذكرناه في أنواع الزيارة، وإن لم يذكره غيرنا فيها لأن عوامنا يسمون هذا زيارة. النوع الرابع، الاتعاظ بتذكرة الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحي، وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر لا فرق بين من فيها من مسلم وكافر، ولا بين القريب منك والأجنبي عنك. النوع الخامس، الدعاء للموتى والسلام عليهم، وهذا مشروع في مقابر المسلمين سواء كانت مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنبين. النوع السادس، تأنيس الزائر للمزور إذا كانت بينهما مودة صادقة، وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات، وهذا النوع أدخله السبكي في النوع الأول. النوع السابع، زيارة التبرك، وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه بأنه مشروع أو مبتدع حتى يعلم مراد الزائر من التبرك، فإن أراد به الانتفاع في قبول الدعاء أو زيادة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته مخالفة للشرع كان غرضه مشروعا معقولا كما بيناه في الفصل 11. وهذا القبر الشريف لا يقصد من زيارته أكثر من ذلك، ففي الشفاء للعياض قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيديه. وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. قال ابن عاشر: وسر لقبر المصطفى بأدب، ونية تجب لكل مطلب، ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب. وإن أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة، فهو من نسبة التصرف في الكون للمخلوق، وذلك شرك بداح. قال في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيدا وإحسانا إلى الميت. وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين، ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون حاجات قاصديهم. ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه، فيتخذون المزارات يبنون عليها البناءات ويرون أن روح الصالح فلان هنالك، أما لأنه دفن هنالك أو جلس به أو جلس به، بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد رحمه الله، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولم يسمع بها. وهذه المزارات الجيلانية تجدها غربي وطن الجزائر أكثر منها في شرقه. أما أن يكون للصالح الواحد قبران فهذا نعرفه لغير صالح، وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد الرحمن مؤسس الطريقة الرحمانية بمغربنا. ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك المكان. وكل هذا جهل وضلال، فإن توحيد الله متنازل لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببا عاديا. وابن آدم بلغ فضله ما بلغ، ليس له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك. ومن عاند في ذلك فجربه بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين، فإن تقاضاك فقل له: إن جدك الوالي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثتها عنه قد جاءتني روحه وأخذت مني الثمن، فما يكون جوابه؟ وكيف يحكم الناس على هذه الدعوة؟ وقد نسب ابن تيمية القول بالاستمداد من الأرواح إلى الملاحدة من الفلاسفة، وشرح فلسفتهم فيه، فقال في رسالة التوسل والوسيلة: يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل، فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها ذلك، ومثل ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة، فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة. فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم. وقد علمت الحكم في البناء على القبور وحكمته، وأجمع الصحابة على العمل به، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو، وهم عالمون بها وشديدو الحب له، ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطا وخرقا، ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح، ولا قبلوا غير الحجر الأسود أو تمسحوا بشيء من غير أركان البيت، بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب عن تعمد العدول إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة إلى مكة، وقطع شجرة الرضوان، وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم في الفصل الحادي عشر. أين أنتم من هذا يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وشيدتم عليها القصور ورفعتم القباب، وأشركتموها برب الأرباب، وجاوزتم ذلك تكثيرا لمظاهر الشرك، فبنيتم على غير القبور، واتخذتم من شجر البطم والسدر وغيرهما ذات أنواط تعلقون بها الخرق والخيوط، وتسرجون لها الأضواء، وتعطرونه بالمباخير والرياحين، وجاوزتم ذلك إغراقا في الشرك إلى الصخور الضخمة والأودية الموحشة، واستبدلتم بالتبرك المسنون تبرككم المبتدع المأفون. ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغي، فكونوا من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله. سأصرف عناياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.